بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي حديث ابن مسعود كذلك في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. والمراد بالحسد في هذين الحديثين الغبطة. فمن أكرمه الله بطاعته ومن ذلك العناية بالقرآن والحكمة وأيضا الإنفاق في وجوه الخير وسائر الطاعات المبررات، هذا صف محسود أي مغبوط. وطلبة العلم المنشغلون بالعلم مغبوطون، ويتبين ذلك جليا واضحا إذا خالط الإنسان غيره ممن حرم هذا الخير أو ابتعد عنه من المجتمعات الإسلامية، وبالأضداد تتبين الأشياء. الإنسان إذا خالط غير طلبة العلم يرى أنه فاتهم خير كثير وحرموا خيرا كثيرا، فيجب على طلبة العلم أن يذكروا ما أكرمه الله به من النعمة ومن الخير، وأن يشكروا الله عز وجل على ذلك كثيرا، وليعلموا أن الله عز وجل حباهم بخير كثير ونعم كثيرة اختصهم الله عز وجل بها، كما قال ربنا: والله يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم. وكثير من الناس كما ذكرت بعيدون عن هذا الخير العظيم، وقد أكرم الله طلبة العلم هنا وهناك بهذه النعم، فالواجب أن نذكرها وأن نشكر الله عليه كما تقدم، ولنعلم أن الله عز وجل أكرمنا بشيء عظيم وجليل، وهذا يتطلب منا إلى مزيد شكر حتى يقر الله عز وجل علينا هذا الخير وحتى يزيدنا من فضله. وأما الدنيا وإن ظفر الإنسان بالكثير منها أو بالحظ الوافر منها مع بعده عن العلم النافع والعمل الصالح فلا يغبط ولا يحسن، بل إن ذكر يذكر في سياق الذم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الدنيا في الجملة، قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. فالدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ما استثني في هذا الحديث: إلا ذكر الله وما والاه، أي وما تبع ذكر الله، أو عالما أو متعلما. فإذا جعلك الله أيها العبد من أهل ذكره ومن المنشغلين بالعلم الحريصين عليه المجالسين لأهله، فاعلم أنك على خير عظيم. إذ أن بعض طلبة العلم يجهل أو يتغافل عما أكرمه الله به من الخير ومن النعم التي حرمها غيره، لا سيما إذا ابتلي بقلة. أو شدة. وهذا لا يعني أن الله عز وجل يبغض هذا العبد إن ابتلاه الله بشيء من القلة أو الفقر والفاقة، وإنما يبتلي الله عز وجل العبد بذلك لحكمة عظيمة، وما دام ملازما للطاعة والعبادة فهو يحبه سبحانه وتعالى، وإن ابتلاه بشيء من القلة أو غير ذلك من أنواع البلاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث محمود بن لبيد: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. رواه أحمد بسند حسن. إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. فإذا حمى الله عز وجل عبده من التوسع في الدنيا والانبساط فيها فلا يعني أنه يبغضه بل يحبه كما في الحديث. ومن محبته له حماه مما يضر به، قال: كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. فبعض الأطعمة والأشربة إذا استفحلت في بعض المرضى ربما أدت إلى هلاكه، فيحمى من بعض الأطعمة وبعض الأشربة حتى لا يحصل الضرر العظيم بسبب ذلك. فالإنسان يلازم الطاعة والعبادة على أي حال وفي أي مكان وعلى أي شأن، وإن حصلت شدة سيجعل الله بعد عسر يسرا، وإذا حصل ابتلاء وقابله الإنسان بالصبر والاحتساب آجره الله وحط من سيئاته بسبب صبره على ذلك البلاء. فالمؤمن على خير في سره وفي ضره، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رواه مسلم عن صحيح بن سنان رضي الله عنه. فالمؤمن على خير في سائر أحواله وفي سائر أوقاته ما دام على الإيمان. فما على الطالب إن هيأ الله له سبل طلب العلم بأن يسر له بمن يعلمه هو مكانا يأوي إليه ويتفرغ فيه لطلب العلم، أو يقضي وقتا كبيرا في ذلك، فما عليه إلا أن يجد ويجتهد ويستمر في طلب العلم وأن يبذل نفسه كلها، فإن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه. والعلم يحتاج إلى جد واجتهاد، والإنسان لا يكتفي يعني في كونه في مركز من المراكز أو في مسجد المساجد مع إهمال ومع تضييع للأوقات بالقيل والقال أو غير ذلك، بل لا بد من الجد والاجتهاد والمثابرة والحرص على الوقت واستغلال الأوقات في ذلك حتى تظفر بشيء. فالعلم لا ينال براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير، وكما قال الشاعر: ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب. لا بد من كد، ولا بد من بذل، ولا بد من تعب في هذا السبيل حتى تستريح. وكان بعض السلف يكثر من الأعمال الصالحة ويجهد نفسه في طاعة الله من صلاة وصيام وصدقة وقراءة قرآن وغير ذلك من أنواع البر والخير، فقال له بعض الناس: لما تطعم نفسك؟ هذا التعب. قال راحتها أريد، أي راحة نفسي أريد بهذا، راحتها أريد. فإذا أردت أن تريح نفسك، وإذا أردت أن تسعد نفسك في الدنيا والآخرة، فاقبل على ما ينفع من العلم النافع والعمل الصالح، وما يكون عونا لك في ذلك. ولا بد من التناصح والتواصي بالحق والصبر والتعاون على البر والتقوى والقيام بما أوجب الله نحو أنفسنا وأبنائنا ومن يأتينا. والله عز وجل لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. علمك الناس أو لم يعلموا بك، فالله هو الذي يثيب وهو الذي يعطي وهو الذي يكرم من شاء من خلقه. ونسأل الله عز وجل أن يستعمل الجميع في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. ونقرأ ما تيسر من التفسير. قال الله تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا، والقائلون هم اليهود والنصارى. وقالوا أي قال اليهود وقالت اليهود كونوا هودا، يأمرون غيرهم من المسلمين ومن لم يكن يهوديا أن يكونوا على ملة اليهودية. وقالوا كونوا هودا أي يهودا. فكل صاحب ملة يدعو إلى ملته، من كان على الحق يدعو على الحق يدعو إلى الحق الذي هو عليه، ومن كان على الباطل يدعو إلى الباطل الذي هو عليه. فهنا اليهود يقولون كونوا، يقولون لغيرهم كونوا هودا أو نصارى. وأوها هنا للتخيير، أي وقالت النصارى للمسلمين ولمن لم يكن نصرانيا كونوا على ملة النصرانية تهتدوا. يزعمون أن ما هم عليه من الدين الباطل من اليهودية والنصرانية أنه هو الهدى. قال الله عز وجل آمرا نبيه قل، أي قل لهم يا رسول الله بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي هذا هو الهدى بعينه وحقيقته. قل بل ملة إبراهيم، أي من كان على ملة إبراهيم هو على الهدى وهو على الحق المبين. والله عز وجل أمر باتباع ملته لأنها حق، قال اتبعوا ملة إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. والله أمر نبيه أيضا باتباعه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. قال بل ملة إبراهيم، أي يلزم ملة إبراهيم، بل ملة إبراهيم حنيفا أي المائل إلى الحق المعرض عن الباطل المائل إلى الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف، المائل إلى الله المعرض عما سواه، الآخذ بدين الحق المعرض عن غيره من الأديان الباطلة، هذا يكون حنيفا على الحنيفية السماء. ودين الإسلام كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، رواه أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حديث ثابت. فأحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة إلى في الإسلام، وهذا هو الحق. بل ملة إبراهيم حنيفا، كان على التوحيد وعلى عبادة الله وعلى الدين الحق، على الملة المستقيمة القيمة. وما كان من المشركين، أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن من المشركين، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، لأن اليهود ادعوا أنهم على ملته والنصارى كذلك، فأكذبهم الله. قال: وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن من المشركين، بل كان حنيفا مسلما. فهذا هو الهدى، أن يكون الإنسان على ملة إبراهيم، على الحنيفية السمحة، مجانبا لما عليه المشركون والكافرون، مجانبا لسائر الأديان الباطلة. قال الإمام ابن سعد رحمه الله: أي دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينه، لأن قال كل واحد منهم: كونوا يهودا، كونوا هودا ونصارى. قال: أي دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم، زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال. قل له مجيبا، جوابا شافيا، قل له هذا هو الإنسان. قل لهم مجيبا، قل لهم يا رسول الله مجيبا، قل لهم مجيبا جوابا شافيا: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، قائما بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد. هذا معنى حنيفا، مقبلا على الله معرضا عما سواه، قائما بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد. فهذا الذي في اتباعه الهداية، وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.